الحمد لله مكرمنا بتنزيل الآيات وبعثة خاتم الرسالات، اللهم صل وسلم وبارك وكرم على من ائتمنته على التبيين وجعلته خاتم النبيين، فأحسن البيان والأداء للأمانة والبلاغ للرسالة، وصل معه على آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهاجهم سار على ممر الأعصار، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين معدن الأنوار، وعلى آلهم وصحبهم وملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا عزيز يا غفار. ولقد مررنا في تأمل الآيات على قول مولانا جل جلاله مخاطبا نبيه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وفي الآية الكريمة تقرير من الله لشؤون هذه الحياة وما جعل فيها وما أراد من المكلفين في ضمن وطي هذه الحياة. وقد جبل النفوس على اكتساب شؤون المصالح بأنواعها، وخصوصا ما تعلق بشهوات هذه النفوس وملذاتها، فكان هناك تشوفات من الناس لما يحقق لهم تحصيل ملاذهم بأنواع تلك الملاذ، بداية من الطفولة وعند ملذة الطعام والشراب من عند الطفل، ثم ملذة اللعب باللعب وأمثالها، ثم ملذة أخذ المال وكسبه، ثم ملذة الزينة والمظاهر، ثم ملذة النكاح وما تعلق به، ثم ملذات الجاهات والمفاخرة بين الناس. وهذا الذي يمضي فيه الناس كلهم إلا خصائص من أرباب العنايات الإلهية في تقويم الأمر لهم، وهناك لذائذ بعد ذلك تتعلق بشؤون الروح يتعلق بها أهل القلوب النقية الطاهرة، وأهل الحس لهم ما يضاهيها أو يكون نظيرها أو يكون على صورتها، فنجدهم في خلال الحياة يتركون كثيرا من اللذائذ المحببة لهم لأجل لذائذ أكبر عندهم في نظرهم أو في أحاسيسهم. فهم كذلك كما أننا نرى مراحل العمر تنتهي لذائذ اللعب مثلا ولذائذ مجرد الحلاوات اليسيرة من الذي يقدم للأطفال ينتهي عند كبر الإنسان ويراه ليس بشيء أمام ما يلتذ به بعد ذلك ممن فتح له، إما من وجاهة بين الناس أو من نكاح أو كسب مال إلى غير ذلك. فتنتهي هذه اللذائذ شيئا في شيء، لأنهم يرون أن التجاوز المرحلة يحول الإنسان أنه أكبر من أن يبقى عند هذه اللذة، وأنها لا تليق إلا بالصغير ولا تليق إلا بمن هو أقل إدراكا وفهما. هذا في شؤون اللذائذ الحسية، حتى يفدون بعضها ببعض ويقدمون بعضها مقابل البعض الآخر. فمن أجل المال تترك هذه الأشياء، ثم بعد ذلك ياتي شهوة النكاح ومن أجلها يبذل المال أيضا وينفق، ثم يأتي شهوة السلطة والرئاسة، ومن أجلها أيضا يترك حتى النكاح، من أجلها يفدى بعضها ببعض على حسب شدة تعلق النفس بالأمر ما هو، وهكذا في عالم الحس. ثم نجدهم بأصنافهم ولو كانوا كفارا أيضا لا بد من أجل تحصيل لذة أن يتركوا لذائذ متعددة، ولذلك تجد فيهم الذي يسعى مثلا لكسب المال لذة فيترك النوم وهو لذة، ويقصر نومه ويقلل من نومه وهو يشتهيه، ويترك كثيرا من جلوسه مع زوجته أو مع شيء من الألعاب والمغريات الأخرى لتحصيل هذا الأمر. فإذا سعى لتحصيل مركز معين استعد أن يترك مثل هذه الأشياء، ويترك أيضا المال فوقه ويبذله ويقدمه لأجل الحصول على ذلك المركز الذي يهواه ويحبه في الحياة. هذا شأن الحياة وما فيها. فتتعلق النفوس بعد ذلك بمن يزعم ويدعي أنه يجمع لك اللذائذ ويقربها لك أو ييسر لك الوصول إليها، وبذلك أيضا تتغنى كثير من الاتجاهات على ظهر الأرض، فيقولون إننا عندنا ما يصلحكم وما تنالون فيه مشتهياتكم ومراداتكم في الحياة، ولنا بذلك خطط ولنا لذلك وإلى غير ذلك، فيستهون الناس بمثل ذلك فيلتف إليهم لفيف من الناس، كما أن كل من ادعى تحصيل شيء من هذه اللذائذ بوجه من الوجوه التف عليه جماعة من الناس، فبذلك يتطلعون بعد ذلك. إذا جاء الأنبياء والمرسلون تبقى بعض النفوس إذا متعلق ما يعمل لنا هؤلاء وما يحققون لنا من لذائذ ومصالح وإلى أي شيء يوصلون إليه، وقد جاءوا لإدراك أعلى اللذائذ على الإطلاق، لذائذ الروح الباقية الدائمة التي يتبعها من أنواع اللذائذ ما لا يساويه ملك الدنيا من أيام آدم إلى أن تقوم الساعة. جاءوا بأمر كبير، لكن ما الذي يفهم العقول عظمة هذه الأمر ويوصل إلى النفوس إدراك هذه الحقيقة؟ فأخذ الأنبياء والمسلمون يعلنون لهم أننا ما جينا من أجل اللذائذ الفانية المنقطعة الزائلة، وأننا عندنا لكم فيها ترتيب من قام به أدرك خيرها وسلم من آفاتها وسوء عواقبها في الدنيا والآخرة، ومن أخذها على غير وجهها فحسبه ملذات ساعات توجب عليه حسرات طويلات ومشاكل كبيرات في الحياة ثم في الآخرة. جيناكم على هذا الوجه الكبير الرفيع. يقول تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا من هذه الشؤون التي تشرئبون إليها إلا ما شاء الله، ما أعطاني وما ملكني، بمعنى أني جيتكم لأبين لكم أننا في هذه الحياة في ملكية الحق جل جلاله مالك السماوات والأرض، بسط لنا ومد لنا سبحانه وتعالى موائد من عطائه وفضله ومنه، فنحن نغتنم ذلك أو نأخذه على الوجه الذي يرضيه إلا ما شاء الله. فما أقدرني عليه من تحصيل المنافع والمصالح الظاهرة والباطنة أخذتها على الوجه الذي رسمه لي ويرضيه سبحانه وتعالى، وتصرفت بما يرضيه في ذلك حتى أضمن أن لا توقعني هذه اللذة في مصيبة في الدنيا قبل الآخرة أو في الآخرة وهي أشد وأبقى. فأنا عندئذ ما شاء الله أن يعطيني استعملت الوسائل والأسباب التي أعطاني بمنهاج من عنده يرسم لي فيه الخطة كيف أتصرف في أخذ هذه المصالح والمنافع وأخذ الحلال منها وترك الحرام منها لأرضيه جل جلاله. فما شاء الله أن يعطيني أحسنت التصرف فيه بمنهاجه الذي دلني وبين لي هذه مهمتي في الحياة فافقهوها، فإنكم تردون بعض شهواتكم لأجل شهوات أخرى، فكيف تنسون أن أمامكم مستقبلا أعظم وحياة أبدية؟ أنا أبين لكم الحكمة في وجود هذه اللذائذ ووجود هذه الشهوات، وأن الله تعالى مكن من مكن منها على درجات مستويات مختلفات من هذا إلى ذاك ليبلوهم وليختبرهم، ولهم وراء ذلك محاسبة كيف تصرفوا وكيف قالوا. إلا ما شاء الله، فما أعطانا من قوة وقدرة على جلب نفع أو دفع مضرة تصرفنا بتلك القوة والطاقة والوسائل والأساليب بمنهاجه كما يرضيه جل جلاله. إلا ما شاء الله. ولو كنت أعلم الغيب علما مطلقا لاستكثرت من الخير من أنواع المال، من أنواع الأسباب والوسائل، وما مسني سوء، لا فقر ولا مرض ولا ضعف ولا شيء من هذا، يعني تهربت عن أمثال هذا السوء. لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء. ومن ذلك لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير بأن أخبركم عما سألتموني عنه من القيامة وتحديدا، حتى لا تكذبوني أو لا تصرون على هذا التكذيب. لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وعلمنا أيضا فيما مضى معنا أن المعنى الثاني وما مسني سوء أنه منقطع عن هذا الكلام، يعني وما مسني شيء من السوء، فلا جنون ولا شيء، أنا إلا نذير وبشير. وعلى كل المعاني فيرجع الأمر إلى إقامة حقيقة النبوة والرسالة كما أشرنا، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. إذا علمنا ذلك فإننا وجدنا أن التفاخر بشيء من هذه المظاهر واللذائل شان جماعات من الكفار. يقول النمرود أنا أحيي وأميت، يقول فرعون ليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، ويقول قوم النبي هود من أشد منا قوة. فكانوا يفتخرون بهذه الإمكانات التي أعطاهم الله ليختبرهم بها، فيتصرفون فيها تصرفا غير صحيح فيهلكون في الدنيا ويعذبون بها في الآخرة. هذا شأنهم، وكذلك شأن الدجاليات. ويقول لمن يكفر بالإله الحق سبحانه ويتبع هذا الأعور يعطيه ما يعطيه من هذه المنافع وهذه المصالح. يقول الأنبياء ما جينا لنغري الناس بها، ومع ذلك لهم ميزان قد يبذلونها لتاليف من يتألف للخير، لكن لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فهم يبذلونها حيث شرع الله لهم، ومن جملة ذلك والمؤلف قلوبهم قد يعطونهم لتقريبهم لما هو أعلى. ف قد يدخلوا حتى مثل بعض الصحابة الذين جاءوا في الوقت المتأخر يتبعون النبي، قال إن الرجل منهم يدخل في الإسلام للمال فما يأتي عليه المساء إلا وقد خرج حب الدنيا من قلبه. قال في الصباح يدخل طمع في المال يرى هذا الجمال ويرى هذه الدلالة على الكبير المتعال، فيبدأ يتذوق مع الدقي في المسائل لو قد كره الدنيا وأحب الله ورسوله وكان الله ورسوله أحب إليه، فما كانت إلا وسيلة لجلبه من الخيرات، بينما يستعملها غير الصادقين والمؤمنين من أجل أن يغروا الناس، يخرج من الخير إلى الشر، يخرج من الصلاح إلى الفساد بواسطة المال، فرق بين هذا وهذا. أما الأنبياء والمرسلون وأتباعهم فما يبذلون منها شيء إلا لإخراج الناس من الضلال إلى الهدى، من الشر إلى الخير، والآخرون يعكسون استعمالها ليخرج الناس من الخير الشر. يقول إذا تبغى من هذا صلح كذا، أعمل كذا، خل دينك وخل أمرك وتمشي هكذا ولا ماشي، وإلى غير ذلك من الأشياء يغرونهم بها ويعملون على هذا العمل. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني سوء إن أنا إلا نذير وبشير. هذه حكمة الله في الدلالة على الحق لمن أراد أن يهتدي ولمن أراد أن يدرك الحقيقة، فما معنى غيرها؟ فيقول سبحانه وتعالى: فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. قل ما فيه إلا هذا، هذه الآيات كافية وهذه الدلالة كاملة، وأنا نذير من عند ربي وبشير جيتكم، فمن استجاب فله الجنة وله السعادة الكبرى، ومن أصر واستكبر فقد أنذرناه وقد بلغناه، فلا يلومن إلا نفسه: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إن أنا إلا نذير وبشير لجميع الخلق المكلفين، نعم، ولكن لقوم يؤمنون، أي الذين ينتفعون بنذارتي وبشارتي، خصهم من بين بقية الخلق، فهم الذين ينتفعون بإنذاره وينتفعون بتبشيره صلى الله عليه وسلم. المؤمنون على قدر إيمانهم، فكل منا على قدر إيمانه يأتي لآيات وأحاديث البشارة ويستبشر بها، ويأتي لآيات وأحاديث النذارة فتهزه هزا وتوقفه. لذا قالوا في وصف سيدنا عمر: كان وقافا عند كتاب الله، فكان الإنذار يؤثر فيه أكثر من غيره على قدر إيمانه، على قدر قوة إيمانه. جاءه من يسيء الأدب عليه ويتطاول عليه بالكلام، ويحق له ويجوز له شرعا أن يؤدبه، لكن يسكت عن أدبه لما يذكره بعض الصحابة عنده، يقول: يا أمير المؤمنين، هذا من الجاهلين. الله يقول: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن فما زاد عمر على أن كرر: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، خذ العفو وامر بالعرف عفونا عنك. ولا عتبوا ولا أخذوا على شيء ولا أخذ حقه منه رضي الله تعالى عنه. وهكذا كان وقافا عند كتاب الله جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا لما قرر قرارا وهو على المنبر، وإذا بامرأة تقول منك: يا أمير المؤمنين، الآية الفلانية تدل على خلاف ما قلت، طلت عليه الآية، فلما طلت الآية عليه قال: أصابت امرأة وأخطأ عمر، رجعنا عن القرار، خلاص تركنا القرار، رجعنا فيه وقافا عند كتاب الله. فهو ينذرهم وهو يبشرهم، أنذر الله وبشر كل من بلغه هذا الخطاب لتنذر أم القرى ومن حولها. ويقول سبحانه وتعالى: أنذركم به ومن بلغ، كل من بلغه هذا الخطاب أنا أنذره به. لكن ينتفع بالنذارة وبالبشارة المؤمن على قدر إيمانه، هو الذي يستفيد من هذه النذارة ويستفيد من هذا. زادنا الله إيمانا ورزقنا الانتفاع بالبشارة وبالنذارة من سيد المرسلين إمام أهل الطهارة صلى الله عليه وسلم. يقول الله: إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هذا الذي أرسلني بشيرا ونذيرا هو الذي خلقكم، هو الذي خلقكم من نفس واحدة، فما بالكم تركنون إلى بعضكم البعض وكلكم مخلوقون، وما بالكم تنسون عظمة هذا الخالق، ما لكم؟ هو الذي خلقكم من نفس واحدة، سيدنا آدم عليه السلام، وجعل منها زوجها حواء عليها السلام. وقال بعضهم إنه في خطاب بني قصي في مكة المكرمة الذي نزلت عن الآية: خلقكم من نفس واحدة جدكم قصي، وخلق منها زوجها امرأته العربية التي تزوجها. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، ولكن الكلام فيه خطاب أيضا عام، وإن كان يخاطب به أهل مكة على الخصوص، فهو خطاب لجميع من أرسل إليهم سيدنا محمد. وسيدنا محمد أرسل إلى الناس كافة، أرسل العالمين عليه الصلاة والسلام. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فكانت قصتكم في الخلق أنه تولى خلقكم وحده ولم يشاركه أحد في خلقكم وإيجادكم جل جلاله، وجعل سبحانه لكم نسلا فلما بواسطة الزواج، وجعل لهذا الزواج سكنا، جعل سبحانه تعالى زوجا من نفس جنس الإنسان ليسكن إليها. ولذا أول ما خلقت المرأة من نفس بدن آدم، من ضلع آدم سبحان الله، ليتحقق معنى السكن. فإن الله جعل في طبيعة هذا الإنسان السكن إلى جنسه. ولذا أول ما يكون جنس نفس بدنه، فنفس نفس بدنه من رأسه إلى قدمه مؤلف مع بعضه البعض تألفا غريبا. ولذا فإذا جاءوا أجروا لك عملية وأرادوا لك مثلا شرايين في القلب، ينخرجوها من نفس جسدك من رجلك وحطوها هنا، يعرفها من أول يوم وتمشي على طول. لكن إذا يوم جابوا لك كل حق واحد ثاني، جابوا لك قلب حق واحد ثاني، وأول ما يبدأ الجسم منين ذا جاء؟ ما هو منه، فأول ما يبدأ يحاربه. وأي قطعة دخلت الجسم من جسم آخر، الجسم هذا يقول منين دخلت بأي حق؟ إلا يعملون له محاولات وأدوية حتى يتكيف، شوي تعرف ويمشي. ولكن أيضا من آدم يا أخي، وإن كان من نفس الجنسية ولكن نفس الجسم الواحد. فخلق الله حواء من نفس جسد آدم، من ضلع من أضلاع آدم، حتى يجعل سبحانه وتعالى السكن والمودة متكاملة بين الزوجين. ومن هنا تعلم مقاصد في الحياة من مقاصد الزواج، ترفع الناس عن كثير من الحضيض الذي يلعب به أعداء الله على العباد. قال هو الذي خلقكم نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. يقول الله تعالى بعد ذلك: أنتم الذي خلقناكم من نفس واحدة فلما تتزاوجون، بما جعلنا لكم من حكمة الزواج والتناسل، فلما تغشاها قاربها زوجها حملت حملا خفيفا. فبداية الحمل يكون يسير وخفيف، ولا تحسبه ولا يحسه هو به، خفيفا نطفة إلى عالم، فمرت به استمرت به وبقي فيها مقيما مع أيام، حتى يبدأ بعد ذلك يظهر أثر الحمل. فلما أثقلت كبرت البطن وبدأ يتحول من النطفة والعلقة إلى المضغة، بدأت الآثار، بدأت الثقل، بدأ طور آخر الآن للحمل. حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت، يعني حال كثير من الناس سواء من مشركي مكة وغيرهم، ورأوا أن المسألة جد، دعوا الله ربهما، لأنه الذي خلقهما وكونهما وبالأمر بيده، دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا، خرجت لنا الولد سليم معافى بعينيه بأذنيه بيديه برجليه بجميع أجهزته سليم كامل ما في شيء، صالحا. فلما آتاهما صالحا، مخلوقا خلقة سوية كاملة، يقولون لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، نشكرك ونقوم هذا الولد في طاعتك، خدمة شريعتك ودينك وأمرك، لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا، وخرج ولد سليم بويم ذكر أو أنثى، جعل له شركاء فيما آتاهما، جعل له شركاء فيما آتاهما، فيما أعطاهما سبحانه وتعالى. من ذلك التجاوز في الأسماء إلى عبد العزى وعبد الله وشيء من ذلك، جعل له شركاء فيما آتاهما، وهو عبد الله سبحانه وتعالى وحده، جعل شركاء فيما آتاهما، أو أنهم اتخذوا آلهة من دون الله وعبدوها، أو اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أو قالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، وكل المشركين الذين اتخذوا آلهة مع الله تعالى. يقول جعل له شركاء فيما آتاهما، حال زوجين وزوجين وزوجين يكون هكذا، وإذا بهم مجموعة من المشركين، فتعالى الله عما يشركون. وفي هذا إقامتنا على حقيقة أننا وأولادنا خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي لنا أن نصرف أنفسنا لأن نستعبد من قبل غير الله فنخون أمانة الله من أجل إرضاء أحد أو كسب مصلحة من أحد، ولا يجوز لنا أن نسير أولادنا في مثل ذلك المجرى. فنحن وأولادنا خلق لواحد، هو الله، يجب أن نسخر لطاعته ونقوم بعبادته على ظهر هذه الأرض، فلا يجوز لنا أن نسخرهم بعد ذلك لشيء من مصالح الأفكار الأرضية التي يستعبد بها الناس والعياذ بالله تبارك وتعالى، فيسخرون في كل ما يخالف المناهج الإلهية في هذه شؤون الحياة كلها. فتجدهم يسخر هؤلاء الأولاد لأفكار تاتي من هنا ومن هناك، فإما يتطاولون بها على الدين أو يخالفون أو يدعون أشياء ليست لهم. يقول تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وسيأتي البيان الإلهي، فإن كل ما ادعيت له الألوهية كائن ما كان، ولو كان طبيعة، ولو كان كما يتوهم بعض الناس اليوم يقول العلم، شي يسميه علم، إيش العلم قصده؟ الذي انتهى إليه فئة معينة أو جماعة معينين مثلا في قضية معينة، وإيش هو العلم عندك؟ العلم إذا كان مطابقة الخبر للواقع أو إدراك الأمر على ما هو عليه، فهذا الذي جاء به الأنبياء، هذا الذي جاء به الأنبياء، وهذا ما هو العلم. فيأخذون في تفسير العلم تفسيرات غير مضبوطة ويقولون للناس اعبدوا هذا العلم، والعلم إن جاءكم من عند الفضائية الفلانية، من عند الحزب الفلاني، من عند الدولة الفلانية، هذا علم. إن جاءكم من عند غيرهم ما هو علم. وبعدين الذي يدعون هذا العلم، واحد يقول كذا واحد يقول كذا، والعلم إدراك حقيقة واحدة، ما يجي فيها اثنين ثلاث، ما يجي هذا الكلام. فيلعبون على الناس، فلا يصح أن يصرف الناس ولا أولادهم لاستعبادا لغير الله بأي المعاني. وبذلك نعلم أننا ظلمنا أنفسنا كثيرا بأن استغرقتنا نوع من الاستعباد لغير الله تبارك وتعالى بشيء مما يطرح من الأفكار والاتجاهات في العالم. وإنما خلقنا الله جل جلاله، فحقنا أن نحيا على طاعته وتنفيذ أمره. سيبين لنا الحق في هذه الآيات أنه ما يستحق العبادة غيره، وأن كل ما جاء به أو عبد من دون الله لا تصح له الألوهية ولا الربوبية قطعا، ولا وجه لنسبتها إليه إلا ذلك الوهم والخيال والظن والانحراف. اللهم ثبتنا على الإيمان واليقين، وانفعنا بالقرآن والذكر المبين، وارزقنا المتابعة للنبي الأمين، واحشرنا في زمرته يوم الدين، ولا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا، ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين.